كنا وصلنا لإصحاح 44 في سفر حزقيال، يقول: ثم أرجعني إلى الطريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق، فقال لي الرب: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. بعد ما شفنا في الإصحاح اللي فات عودة مجد الرب مرة تانية إلى الهيكل، ابتدى ربنا يكلمه عن الباب بتاع المقدس الخارجي اللي دخل منه مجد الرب، وقال له ان هذا الباب يكون مغلقا مفيش انسان يقدر يخش منه، وحط له السبب ان اله اسرائيل دخل منه. وان كان يريد ان يقول انه الباب ده مغلق بعد ما دخل، اذا هو لن يغادر المكان مرة اخرى. لكن طبعا عارفين انه في الرمز الكنسي الارثوذكسي بنؤمن ان هذا الباب المغلق هو العذراء، ودوام بتولية العذراء، مش بس ان هي عذراء لغاية ما ولدت المسيح، ولكن دوام البتولية انه لن يخرج منه انسان او يدخل منه انسان اخر، مش زي ما الطوائف التانية بتقول ان العذراء كانت عذراء لحد ما ولدت المسيح. لكن احنا بنرى في هذا المنظر الباب المغلق اللي اعلن من جهة المشرق بانه دوام بتولية الست العذراء. لو فينا ناس حافظة التسبيحة او بنحضر تمجيد العذراء، عارفين سلام لك يا مريم شفاء ارمية، بندي ايه بقى؟ لا، مش نعمة حزقيال، علم حزقيال، بيدوها لقم علم حزقيال. طب ايه هو علم حزقيال؟ علم حزقيال الرؤية والمعرفة والعلم اللي ربنا انعم بيه على حزقيال لكي ما يرى العذراء ذلك الباب المغلق، واللي اخبر بيه حزقيال في كل النبوات اللي بتختص بشخص السيد المسيح. الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزا طاهرا، خبزا أمام الرب، من طريق رواق الباب يدخل ومن طريقه يخرج. ثم أتى بي في طريق باب الشمال إلى قدام البيت، فنظرت وإذ بمجد الرب قد ملأ بيت الرب، فخررت على وجهي. هيبتدي في إصحاح 44 اللي فينا أراه يتكلم عن هؤلاء العاملين في الهيكل. وخدوا بالكوا ان حزقيال في هذا الوقت بيكلم ناس مسبيين نفسيتهم محطمة بسبب الخراب اللي حل في أورشليم وبسبب الوضع اللي هم فيه، فعشان يفرحهم لازم يكلمهم باسلوب هم يدركوه ويعرفوه. هم ما يعرفوش غير الهيكل وتقسيمته والذبائح واللاويين والكهنة، فبيوصف لهم من دلوقتي الكلام اللي يقدر يعطيهم تعزية. بيقول ان اول حد عامل في هيكل ربنا قبل ما هيتكلم عن اللاويين والكهنة اتكلم عن شخص كده وقال الرئيس الرئيس، وقالها مرتين، وهو ده يرمز الى السيد المسيح اللي رئيس العهد القديم اللي كان مخفي في العهد القديم بواسطة الرموز والظلال، وفي العهد الجديد اللي هو بيعمل وهو العامل الرئيسي، وكل الخدام اللي بيخدموا بعد كده بيخدموا من خلال المسيح. زي ما اتكلمنا امبارح عن اللي يخش من الباب، اما الذي لا يدخل من الباب فهو سارق ولص. فكل الخدام هيشتغلوا من خلال هذا الرئيس. يقول: واذ مجد الرب ملأ البيت فخررت على وجهي فقال للرب: يا ابن آدم اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع بأذنيك كل ما أقوله لك عن كل فرائض بيت الرب وعن كل سننه، واجعل قلبك على مدخل البيت مع كل مخارج المقدس. قال له حط قلبك واعطف قلبك وودانك ونظرك بعد ما شفت البناء، وبعد ما شفت مجد الرب يعود الى البناء، لازم تعرف ايه اللي تعمله وايه الواجب الانسان يعمله علشان يعيش ويثبت في هذا المكان. فقال له تعالى اعرفك بقى السنن والقوانين بتاعة ملكوت السماوات. اول حاجة: قل للمتمردين لبيت اسرائيل هكذا قال السيد الرب: يكفيكم كل رجاستكم يا بيت اسرائيل. اول حاجة كفاية بقى خطية، كفاية غلط. وكأن ربنا بيقول لنا النقطة دي اول حاجة: كفاية، كفاية لحد كده، كفاية استهتار، كفاية تهاون، كفاية تراخي، كفاية إنسان يعيش للأنا وللذات. أنتوا دخلتم أبناء الغريب الغل في القلوب، الغل في اللح، إلى مقدسي. شروط الإنسان اللي يدخل هذا الملكوت إن الغريب ما يقدرش يخش، إن الغريب ما يقدرش يخش. لما بيعرفنا مين اللي يقدر يخش الملكوت بيقول ان الغريب اللي هو مش مختون، اللي هو اغلف، اللي هو معهوش عهد التوبة وعهد الخلاص مع الله، ما يقدرش يتمتع بهذا الملكوت. نفس المنظر لو طلعنا في سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا صح 21 عدد 27 لما بيتكلم عن المدينة المقدسة بأوصفها يقول: ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. يعني محدش هيقدر يخش تلك المدينة وهو عايش في الخطية، محدش هيقدر يخش تلك المدينة وهو أغلف، مش مكتوب في سفر الخروف، مش داخل في عهد مع المسيح. هكذا قال السيد الرب: ابن الغريب اغلف القلب واغلف اللح لا يدخل مقدسي من كل ابن غريب الذي في وسط بني اسرائيل. لان زي ما احنا عارفين ان كانت خطيئة شعب اسرائيل لما ابتدوا يعبدوا الاصنام ابتدوا يدخلوا ناس كتيرة ملهاش علاقة بربنا من الامم، يدخلوهم جوه الهيكل علشان يبيعوا ويشتروا معاهم. فابتدى ربنا يحدد ويقول له: لأ، اللي هيخدموني واللي هيحرسوا حراساتي هم اللاويين اللي أنا اخترتهم من الأول. في عدد 10 يقول: بل اللاويين الذين ابتعدوا عني حين ضل إسرائيل فضلوا عني وراء أصنامهم يحملون إثمهم، يكونون خداما في مقدسي حراس أبواب البيت وخدام البيت. وكأن ربنا بيرد هنا اللاويين لربتهم الايه الاولى، بالرغم من انهم اخطأوا وبالرغم من انهم ضلوا عنه. وبعدين من عدد 15 يتكلم عن الكهنة بني صادوق اللي فضلوا متمسكين بالله. وفي مرة كده هنبقى نتكلم عن بني صادوق او صادوق الكاهن ده واولاده، لانهم شخصية لطيفة قوي. لكن المهم دول تمسكوا بالله فالله فضل حافظهم، قال له دول يبقوا الكهنة بتوعي. وبعدين كلموا عن شريعة الكاهن يخدم ايه ويخدم ازاي. احنا كنا درسنا في سفر العدد واللويين تفاصيل كتيرة عن الكهنوت في العهد القديم، لكن هناخد بعض النقط كده سريعة. اول حاجة ربنا اهتم بيها هدوم الكاهن وهو بيصلي، فيقول له في عدد 17: ويكون عند داخل دخولهم أبواب الدار الداخلية أنهم يلبسون ثيابا من كتان. الكتان ده لونه أبيض وقماشته خفيفة وطرية. ولا يأتي عليهم صوف. ليه؟ يقول له عند خدمتهم في أبواب الدار الداخلية ومن داخل، ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم، ولتكن سراويلهم من كتان على أحقائهم، لا يتنطقون بما يعرقوا. لما الواحد يبقى عرقان يبقى متضايق، كأن ربنا بيهتم براحة اللي بيخدموه. ربنا مش عايز بيخدمه وهو متضايق. وهذا المعنى السيد المسيح قاله في مثل من أمثاله لما اتكلم عن العبد الأمين الحكيم اللي لما يجي سيده ويلاقيه سهران وبيأدي الواجب اللي عليه يقوم يعمل ايه سيده؟ ها؟ يتكئه ويقوم هو وايه؟ ويخدمه. قدم يريح. وبعدين ابتدى يديهم الشريعة انه ما يشربش خمرة لان مصدر فرحه ونشوته هو الله مش اي امور مادية. اتكلم عن العاطفة بتاعت الكاهن يتجوز مين وما يتجوزش مين. اتكلم عن اكل الكاهن، يقول في اخر آية كده في الاصحاح لا يأكل الكاهن من ميتة ولا من فريسة طيرا كانت او بهيمة، لانه ما يأكلش موت ابدا لانه بيخدم الاله الايه الحي. ليأكل حاجة ميتة تعتبر نوع من الدناوة يعني، فهو ما يأكلش ميتة، ما يأكلش موت، ما يخشش موت جواه لانه بيخدم اله حي ليه حياة فيه. فعدد 28 يقول ويكون لهم ميراثا أنا ميراثهم، وكأنه بيرجع العلاقة مرة تانية بينه وبين الكهنة.